بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 18 من شهر جمادى الأول 38 معنا هذا المجلس الثاني من مجالس كتاب الصيام في بلوغ المراحل. أخذنا في الدرس الأول الحديث الأول من أحاديث كتاب الصيام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. الحديث معنا بعد ذلك حديث عمار بن ياسر، وهو الحديث 40 بعد 500 بترقيم العلامة البسام رحمه الله في كتابه توضيح الأحكام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. موضوع هذا الحديث صيام يوم الشك، وهو داخل في الحديث السابق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، النهي عنه. وهنا يقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث صحيح. قول الحافظ ذكره البخاري تعليقا، هذا يدخل في باب المعلقات في صحيح البخاري. والمعلق هو الحديث الذي سقط من أول إسناده راو فأكثر. فالبخاري رحمه الله لما ذكر هذا الحديث لم يذكره مسندا، يعني لم يقل حدثنا فلان عن فلان، وإنما قال وقال عمار بن ياسر، فلم يذكر لنا إسناده. وذكر البخاري له بهذه الصورة يسميه العلماء معلقا. وأيضا ذكر الإمام البخاري له منزلة عند العلماء، لأنه ذكره في كتابه الصحيح. والمعلقات في صحيح البخاري قسمان: معلق بصيغة الجزم، يعني يقول البخاري قال فلان، ومعلق بصيغة التمريض، يعني يقول قيل عن فلان، ذكر عن فلان، روي عن فلان. وهذا الحديث الذي معنا هو من الأحاديث المعلقة بصيغة الجزم، وهي في الغالب صحيحة. يقول ابن حجر: وصله الخمسة. الخمسة هم الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. لكن أشار المحقق أو أشار الشارح إلى أن الحديث في المسند من حديث أبي هريرة وليس من حديث عمار. قوله صححه ابن خزيمة وابن حبان، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه. من صام اليوم الذي يشك فيه، يعني اليوم الذي لا يعلم هل يكون اليوم من رمضان أو من شعبان، واليوم الذي يشك فيه هو يوم 30 من شعبان. إذا كمل من شعبان 29 يوما شرع للمسلمين أن يتراءوا الهلال، فإذا رأوا الهلال أصبحوا صائمين ويكون هو الأول من رمضان، وإذا لم يروا الهلال فإنهم يكملون شعبان 30. فيوم 30 من شعبان هو يوم الشك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه، وكأن الذي يصومه يصومه على سبيل الاحتياط، فالإسلام نهى عن ذلك. لماذا؟ لأن الصيام معلق بتحقق الرؤية. قال الشارح في بيان الفوائد: النهي عن صيام يوم الشك من شهر رمضان، ويوم الشك من رمضان هو اليوم الواقع في أوله بلا يقين، وهو ليلة 30 من شعبان، إذا حال دون منظر هلال ما يمنع الرؤية. وتحريم صيام ذلك اليوم ما دام أنه معصية، قوله فقد عصى أبا القاسم دليل على أن صيامه حرام. قال: والحديث يدل على القاعدة الشرعية، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني الأصل استمرار شعبان، فإذا لم يرى الهلال جزمنا بأن هذا هو تتمة شعبان. فما دام حصل الشك هل هذا اليوم من رمضان أو من شعبان، فنبقى على القاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان. وقولنا يوم 30 هو يوم الشك، هذا هو قول جمهور أهل العلم، قالوا يوم 30 من شعبان هو يوم الشك الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه. وقال بعض الفقهاء: يوم الشك أو يوم 30 من شعبان إذا تراءى الناس الهلال، إذا تراءى الناس الهلال فهذا له حال، له أحوال. الحال الأول أن يتراءى الناس الهلال ولا يحول دون رؤيته شيء من غيم أو قتر أو دخان أو تراب، لا يوجد ما يمنع من رؤيته، فإذا لم يوجد ما يمنع من رؤيته فلم يرى، وجب على الناس أن يصبحوا مفطرين، لأنهم قد تحققوا أن الهلال لم يظهر، فهذا اليوم هو يوم الشك يوم 30. والحالة الثانية أن يتراءى الناس الهلال ولكن يحجبهم عن رؤيته أو عن إمكان رؤيته غيم أو غبار أو دخان أو أتربة ومطر، فقالوا في هذه الحالة ربما يكون الهلال ظهر ولم نره، قالوا فيصبح الناس في يوم 30 صائمين احتياطا، ولا يسمى حينئذ ذلك اليوم يوم الشك، لا يسمى يوم الشك. إذن عندهم تفصيل، وهذا القول في الحقيقة يعني قول فيه ضعف، والصواب هو قول الجمهور أن يوم 30 هو يوم الشك، سواء حال دون رؤيته حائل أو لا. ومما يؤكد ذلك حديث عبد الله بن عمر الذي ذكره المؤلف بعد ذلك، فقال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه يعني الهلال، وإذا رأيتموه فأفطروا فنصوم، إذا رأينا الهلال ونفطر إذا رأينا الهلال. وقوله إذا رأيتموه لا يقصد كل الناس، بل سيأتي معنا أنه يكتفى في رؤية الهلال بواحد عدل، ويكتفى في رؤية هلال شوال بعدلين، برجلين عدلين أو بعدلين مسلمين. قال فإن غم عليكم، إذا لم تروا الهلال، إن غم عليكم، وفي رواية أغمي عليكم يعني ستر عنكم، فاقدروا له، فاقدروا له. هذه الكلمة اختلف العلماء في تفسيرها، فاقدروا له، هل فاقدروا له يعني ضيقوا عليه من قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه، ومن قوله تعالى وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني فضيق عليه رزقه، هل هو مأخوذ من ذلك من التضييق؟ ومعنى هذا أننا نجعل شعبان 29 ونصوم هذا اليوم مثل ما فسره بعض الحنابلة وغيرهم. وقيل بل معنى فاقدروا له أي أكملوا العدة 30، وهذا التفسير هو الصواب، ومما يدل عليه أنه جاءت روايات أخرى بهذا اللفظ، ولذلك قال الحافظ ابن حجر متفق عليه ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. إذن الرواية الأولى فاقدروا له يفسرها رواية مسلم فاقدروا له 30، ورواية أخرى للبخاري قال وللبخاري فأكملوا العدة 30، وله أي للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان 30. فدل هذا على أن فاقدروا له يعني أكملوا العدة 30، فهذا يؤكد أن يوم الشك هو اليوم 30 من شعبان، لا ينبغي صيامه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال الشارع في الحديث أو في هذه الأحاديث وجوب صيام شهر رمضان إذا ثبت رؤية هلاله، ووجوب الفطر إذا ثبت رؤية هلال شوال. قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. كيف نعرف دخول الشهر؟ يعرف برؤية الهلال. وذكر من الفوائد أيضا أن الحكم بالصوم والفطر معلق برؤية الهلال، فلا يصام إلا بالرؤية ولا يفطر إلا بالرؤية المجردة، الرؤية المجردة يعني بالعين ولو بواسطة المراصد والآلات التي تكبر المرئيات، فالرؤية بها جائزة، لو استعمل الناس المكبرات ورأوا بها فلا حرج في ذلك، وإنما الحرج إثبات دخول الشهر بالحسابات الفلكية دون الاعتماد على الرؤية التي أرشدنا إليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرؤية كما قال هي المستند الشرعي في أحكام الصيام والإفطار، ولا عبرة بالحساب ولا يصح الاعتماد عليه بحال من الأحوال. ذكر الشارح رحمه الله تعالى من المسائل التي اختلف فيها العلماء مسألة إذا رؤي الهلال في بلد من البلدان هل يجب الصيام أو الإفطار على عموم المسلمين؟ ذكر الخلاف في ذلك وكلام العلماء، ونحن عندنا قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، نقول هذا خطاب عام لكل المسلمين، فإذا أمكن للمسلمين تطبيقه خاصة مع الوسائل الحديثة التي تيسر هذا الأمر فلا شك أن هذا هو المتعين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، خاطب بذلك المسلمين، كل من كانوا على مطلع واحد فإنهم مخاطبون بذلك، يصومون لرؤية الهلال ويفطرون لرؤيته. أما إذا تباعدت البلدان، مسلمون في المشرق ومسلمون في المغرب، بعضهم في الصين وبعضهم في المغرب، فهؤلاء تختلف مطالعهم، فإذا اختلفت المطالع فإن لكل قوم رؤيتهم ومطلعهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا لم يقع ذلك، إذا حصل أن بلدتين مسلمتين متجاورتين صامت إحداهما لرؤية الهلال وأصبحت الأخرى مفطرة بأمر ولي أمرها وغير ذلك، فهنا نقول الواجب على المسلم أن يتبع أهل بلده، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، يعني يتبع أهل بلده ولا يخالفهم في ذلك، فهذا هو الأولى حتى لا تزيد أو لا يزيد المسلمين فرقة واختلافا. وهذا له أصل في الشريعة، فقد ذكر الشارع من ضمن ما ذكر قول كريم مولى ابن عباس قال: قدمت الشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم عدت إلى المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس رضي الله عنهما: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: ليلة الجمعة وصاموا. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى. هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل الشام وأهل المدينة مطلعهم واحد، ولكن مع هذا فإن أهل الشام رأوا الهلال وصاموا، وأما أهل المدينة فإنهم رأوا الهلال في اليوم الذي بعده وصاموا، فلا حرج في ذلك. الأمر الثالث، دائما في كل سنة لما يحصل خلاف في الهلال نجد أن بعض المسلمين يرى أن هذا من الفرقة المحرمة أو من الفرقة المنبوذة والمكروهة، وتجده يقول المسلمون في ضعف وغير ذلك. أقول: ربط هذا الأمر بقوة المسلمين أو بضعفهم ليس بصواب، ما في صواب، لأن كون بعض البلدان تصوم ثم يتبعها بلدة أخرى تصوم في وقت آخر هذا لا يدل على تفكك المسلمين ولا يدل على اختلافهم، فهذا كان يقع في الزمن الأول مثل ما رأينا في زمن ابن عباس رضي الله عنهما وفي غيرهم لأزمان، هذا لا علاقة له. قوة المسلمين في دينها واستقامتها على شرع الله جل وعلا والتفافها حول علمائها وولاة أمرها وعملها بالدين بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، بهذا يقوى المسلمون. ولهذا تجد بعض الناس يتحسر ويتندم وربما يكون هو في نفسه ليس من المصلين وليس من كذا، فهذا من التهوين، هذا من التهوين الذي يقع فيه بعض الناس اليوم. فقد يتبين لبعض البلدان أمر لا يراه الآخرون يعني من ذلك، فما ينبغي أن تربط هذه المسألة بهذه الحسرات التي يعني يصدرها بعض الناس اليوم. الأمر الرابع والأخير، أنه ينبغي على المسلمين في هذا الزمن أن يستفيدوا من الوسائل الحديثة التي قربت البلدان والتي أصبحت الأخبار تشاع في وقت واحد وفي أسرع الأحوال بين عشية وضحاها، وفي لحظات ربما يعلن رؤية الهلال في كل مكان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذلك: قبل هذا الشارح ذكر فوائد أيضا تتعلق بالمطالع واختلافها وبعض قرارات المجمع الفقهي، نحن ننصح بمراجعتها وقراءتها. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذلك: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوم غدا، رواه الخمسة. ذكرنا المراد بالخمسة أحمد وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. قال ورجح النسائي إرساله، رجح النسائي إرساله يعني الحديث حصل خلاف في إسناده، أشار إليه الشارح رحمه الله تعالى ونقل كلام الترمذي. قال حديث ابن عباس فيه اختلاف، وأكثر أصحاب ابن سماك يرونه عن عكرمة، وأكثر أصحاب سماك يرونه عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مكتوب هنا عن أصحاب ابن سماك، والصواب أنه ابن حرب، سماك ابن حرب. وهذا الحديث يرويه سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، وأحيانا يرويه سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعكرمة تابعي، ومرسل ما فوق تابع سقط، ومرسل منه الصحابي سقط على ما ذكر البيقوني كما مر معنا في البيقونية. إذن ما رواه التابعي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال عنه مرسل. وقول النسائي هو الصواب أن الحديث الصحيح فيه الإرسال، لكن الحديث له شاهد وشواهد متعددة فمعناه صحيح. هذان الحديثان حديث ابن عمر وما كان وما جاء في معناه تراءى الناس الهلال، فيها جملة من الفوائد. الفائدة الأولى مشروعية ترائي الهلال والحرص على ذلك حتى يحكم بثبوت الشهر. الأمر الثاني أنه يكتفى في دخول الشهر برؤية واحد، يكتفى في دخول الشهر برؤية مسلم واحد. قال الشارح نصاب الشهادة في دخول شهر رمضان يكفي فيها شاهد واحد، لكن يشترط أن يكون الشاهد عدلا يعني ظاهره السلامة والخير. قال العلماء ولو أنثى، يعني ولو كان الرائي امرأة. أما بقية الشهور شوال وغيرها فلا بد من شهادة رجلين عدلين، والشاهد لا بد أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، ولا بد أن يكون مسلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي أتشهد أن لا إله إلا الله، وبذلك تثبت عدالته. فدل هذا على أنه إذا رؤي الهلال في بلد فإن الحاكم يأمر الناس أن يصوموا ذلك اليوم إذا اعتمد هذا الرائي وشهد وقبلت شهادته، فيؤمر المسلمون يعني بصيامه. قال الشارح قال الشيخ عبد الرحمن السعدي لا ريب أن كل أمر مهم عمومي يراد إعلانه على وجه السرعة يسلك فيه طريق يحصل به المقصود، ولم يزل الناس يخبرون عن هذه الأمور بأسرع وسيلة، وكلما تجدد لهم وسيلة أسرع مما قبلها أسرع إليها، وأصول الشريعة تدل على هذا، ذلك أن كل ما دل على صدق الخبر فإن الشارع يقره ويقبله، فالشارع لا يرد خبرا صحيحا بأي طريق وصل. إذا علم هذا الأصل فإنه متى ثبت بطريق شرعي خبر الصوم والفطر وجب قبوله، والاستفاضة في الأخبار من جملة الطرق الشرعية. خبر الصوم والفطر وجب قبوله والاستفاضة في الأخبار من جملة الطرق الشرعية التي تفيد صدق مخبرها. ومن المعلوم أن الاستفاضة الحاصلة في زمن المدافع والبرقيات ووسائل الإعلام أبلغ من الاستفاضة المفيدة للعلم والعادة المضطردة والعرف المستقر في بث الأخبار من الأمور الرسمية لا تبقي شكا في صدق الخبر. خلاصة كلام الشيخ بن سعدي أن الزمن الأول كان يصل إلى الناس يقولون فلان شهد بأن رمضان غدا، هكذا يصلهم خبر في بيوتهم في أماكنهم، ولا يصل الخبر إلى أماكن كثيرة، وقد يصل الخبر في وقت متأخر. يقول لكن اليوم الخبر يصل في نفس اللحظة وموثقا، لا ليس فيه أدنى شك، خاصة إذا أعلن عبر الوسائل وعبر الأدوات الحاصلة اليوم من وسائل التواصل والإعلام والتلفاز والتقرير الرسمي من ولاة الأمر. وهذا من فضل الله عز وجل علينا في هذه الأزمان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.